بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في جمعنا هذا، وأن يجعله عنده تبارك وتعالى متقبلا مرضيا، ولنا نافعا بمنه وكرمه. أيها الأحبة، الحديث في هذا اللقاء سيكون عن سنن الأذان. والأذان شعيرة عظيمة من شعائر الدين، وزينة لديار المؤمنين، فهو شعار الإسلام وعلامة الإيمان ومطردة الشيطان وطمأنينة القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهو جامع لمعاني عظيمة من التعظيم لله عز وجل، والإيمان بعظمته وكبريائه وأنه لا أكبر منه، وفيه الإعلام بالتوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى، وفيه الإيمان بالرسالة، وفيه الإيمان باليوم الآخر في الدعوة إلى الفلاح الذي هو ثواب العمل الصالح. حي على الفلاح، حي على الصلاة، حي على الفلاح. فالصلاة العمل، والفلاح الثواب. هذه الكلمات التي تتردد على مسامعنا عند دخول وقت الصلوات الخمس ترددا متكررا بتكرر الليالي والأيام، لا ينبغي أن تمر دون أن نلقي لها البال وأن نهتم بها، فإن هذا المسلك ليس من دأب الصالحين، فإن أهل الصلاح والفضل يلقون اهتماما بالغا عظيما لكلمات الأذان، وينصتون لها إنصاتا عظيما، حتى روى الإمام عبد الرزاق في مصنفه عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وهو من علماء أتباع التابعين، قال: حدثنا أن أناسا، إذا قال التابعي حدثنا أن أناسا أي حدثه التابعون عن الصحابة، حدثنا أن أناسا كانوا ينصتون للأذان كإنصاتهم للقرآن، فلا يقول شيئا أي المؤذن إلا قالوا مثله. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: لا ينبغي للعبد أن يترك إجابة المؤذن. فإجابة المؤذن وحسن الاستماع للأذان هذا أمر عظيم الأهمية، كبير الفائدة، جليل النفع، فلا ينبغي أن نفرط فيه. والتفريط في العناية بالأذان يجر إلى التفريط في الصلاة، إما بها كلية أو بالتبكير إليها أو في الخشوع أو إلى غير ذلك. لكن سبحان الله، إذا كان المرء عود نفسه إذا أذن المؤذن يتوقف عن كل شيء، حتى لو كنت تقرأ القرآن توقف عن قراءة القرآن. لو كنت تلقي علما أو تستمع إلى درسا أوقف الدرس واستمع الأذان. وإذا كنت تبحث عن الفضيلة فالأفضل في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت. وهذه قاعدة في التعبد ومعرفة المفاضلة بين الأعمال، أن الأفضل في كل وقت الأوفق للسنة في كل وقت. ولهذا فإن إجابة المؤذن أفضل من قراءة القرآن، أفضل من قراءة القرآن، مع أن قراءة القرآن أفضل الذكر. فإذا كان مطلوب من المسلم إذا أذن المؤذن وإن كان يقرأ القرآن أن يوقف القراءة ويستمع، فكيف إذا كان المرء في حديث الخاص أو عمل الخاص أو في تجارته وبيعه وشراءه أو غير ذلك؟ جميع هذه الأشياء إذا أذن المؤذن ينبغي أن تقف وأن يستمع الجميع للأذان بإنصات استماع جيد، وأن يقول مثل ما يقول المؤذن. فإذا فعلت ذلك فإن هذا الاستماع وقولك مثل ما يقول المؤذن باب من أبواب دخول الجنة. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أي المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أي المستمع أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، فقال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، فقال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، فقال لا إله إلا الله من قلبه، دخل الجنة. هذا في سماع الأذان. وكم يفرط الناس في هذا الباب من أبواب دخول الجنة. هذا باب عظيم عظيم جدا في دخول جنات النعيم، أن تستمع للمؤذن وأن تقول مثل ما يقول من قلبك. انتبه لمسألة حضور القلب، لأنه قد يقول إنسان مثل ما يقول المؤذن لكن القلب غافل غير حاضر، لكن أن يتابع ويستحضر المعاني في هذه الألفاظ من التعظيم والتوحيد والإقرار بالرسالة، وإذا نودي للصلاة يستحضر الفضيلة فيطلب العون من الله، حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كلمة استعانة، يطلب العون من الله سبحانه وتعالى. فإذا قال ذلك من قلبه دخل الجنة. أنت الآن تدرك ثمرة عظيمة جدا في الأذان، أنه سبيل للجنة. وقد يتساءل كيف يكون هذا الأمر، كيف يكون هذا الأمر، كيف ينال هذا الفضل العظيم. الأذان هو معاني الأذان هي دين الله، فإذا كنت تستمع الأذان وتقول ذلك من قلبك معتقدا ما دلت عليه ألفاظ الأذان فهذا هو دين الله، هذا هو دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا الأذان دعوة تامة كاملة جامعة، إضافة إلى ما في الأذان من إقبال النفس على هذه الصلاة العظيمة التي دعيت إليها. وانظر حالك أنت عندما تسمع الأذان فتوقف كل شيء وتستمع بإنصات، تجد أن أمور الدنيا التي قلبك متعلق بها ماذا حصل لها؟ نعم نزلت، وإن كان القلب مندفع ولهث ومقبل عليها يجد أنها نزلت وبدأ يتحرك في القلب المسجد، الإيمان، الصلاة، العبادة، فيبدأ مشروع الصلاة. لكن إن لم يلقي لها بال قد يأتي وقت الإقامة وهو في مشاغله أو في لهوه أو في أمور الأخرى. فلهذا مهم جدا في حياة المسلم أن يستمع للأذان وأن يقول مثل ما يقول المؤذن. وإذا وفقك الله عز وجل للعناية بالأذان وسننه فهذا يفتح لك باب عظيم من أبواب الطاعة والعبادة والعناية بالصلاة. وفي الجملة كما يبين ابن القيم رحمه الله سنن الأذان خمس، السنن التي تتعلق بالأذان خمس سنن تعتني بها عناية عظيمة. الأول ما سبق وهو أن تقول مثل ما يقول المؤذن، أن تقول مثل ما يقول المؤذن إلا إذا قال حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بقية الألفاظ حتى قول المؤذن الصلاة خير من النوم تقول الصلاة خير من النوم، في إقامة الصلاة أيضا تقول مثل ما يقول، إذا قال قد قامت الصلاة تقول قد قامت الصلاة، لا تقول ما يقول بعض الناس أقامها الله وأدامها لأنه لم يثبت في هذا حديث. فإذا السنة الأولى أن تقول مثل ما يقول المؤذن. السنة الثانية تأتي عقب الشهادتين بعد أن يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، بعدها تقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وهذا ثبت فيه الحديث في صحيح مسلم حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، غفر له ذنبه. فهذه الكلمات العظيمات فيها غفران الذنوب، فيها غفران الذنوب. وجمعت رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا الأصول الثلاثة التي يسأل عنها كل إنسان إذا أدرج في القبر: من ربك، ما دينك، من نبيك. فأنت مع كل أذان تجدد الإيمان بهذه الأصول، مع كل أذان تجدد الإيمان بهذه الأصول العظيمة التي عليها قيام دين الله سبحانه وتعالى. السنة الثالثة بعد الأذان واكتماله وقولك مثل ما يقول المؤذن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. فالسنة الثالثة من سنن الأذان أن تقول عقب الأذان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الرابعة من سنن الأذان سؤال الله الوسيلة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام كما تقدم في الحديث ثم سألوا الله لي الوسيلة. ويكون سؤالك الله الوسيلة لنبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة التي علمنا صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم، أو قال عليه الصلاة والسلام من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة، حلت له شفاعة يوم القيامة. فهذا أمر تقول عقب كل أذان بعد أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت في هذا تستشعر عظم الخير الذي ساقه الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة بمبعث هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. السنة الخامسة من سنن الأذان أن تدعو بعد ذلك بما شئت من خير الدنيا والآخرة. قد جاء في سنن أبي داود وغيره بإسناد ثابت أن رجلا قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا سبقون بالفضل، وهذا فيه إدراكهم لفضل المؤذنين. وفعلا وردت أحاديث عظيمة جدا في فضل الأذان، قالوا إن المؤذنين يفضلوننا. قال عليه الصلاة والسلام قل مثل ما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطى، فسل تعطى. هذا يفيد أن هذا الموطن بعد سماعك للأذان والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال الله للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة أصبحت بهذه المقدمات مهيئة تماما لأن تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالسؤال والدعاء. وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. فالحاصل هذه معاشر الكرام سنن عظيمة جدا ومهمة تتعلق بالأذان، ينبغي علينا أن نعملها إعمالا حسنا جيدا في حياتنا اليومية في ليالينا وأيامنا، ونعتني بها عناية كبيرة. فإن كما سمعتم يعني هذه السنن يترتب عليها دخول الجنة، غفران الذنوب، حلول شفاعة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فمن الذي يفوت على نفسه هذه الخيرات؟ فهيا نفسك عند كل مرة تستمع، كل مرة يصدع فيها بالأذان، أن تحسن الاستماع والإنصات وتقول مثل ما يقول المؤذن وتأتي بهذه السنن العظيمة المباركة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يعيننا أجمعين على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في جمعنا هذا، وأن يجعله عنده تبارك وتعالى متقبلا مرضيا، ولنا نافعا بمنه وكرمه. أيها الأحبة، الحديث في هذا اللقاء سيكون عن سنن الأذان. والأذان شعيرة عظيمة من شعائر الدين، وزينة لديار المؤمنين، فهو شعار الإسلام وعلامة الإيمان ومطردة الشيطان وطمأنينة القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهو جامع لمعاني عظيمة من التعظيم لله عز وجل، والإيمان بعظمته وكبريائه وأنه لا أكبر منه، وفيه الإعلام بالتوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى، وفيه الإيمان بالرسالة، وفيه الإيمان باليوم الآخر في الدعوة إلى الفلاح الذي هو ثواب العمل الصالح. حي على الفلاح، حي على الصلاة، حي على الفلاح. فالصلاة العمل والفلاح الثواب. هذه الكلمات التي تتردد على مسامعنا عند دخول وقت الصلوات الخمس ترددا متكررا بتكرر الليالي والأيام، لا ينبغي أن تمر دون أن نلقي لها البال وأن نهتم بها، فإن هذا المسلك ليس من دأب الصالحين، فإن أهل الصلاح والفضل يلقون اهتماما بالغا عظيما لكلمات الأذان وينصتون لها إنصاتا عظيما، حتى روى الإمام عبد الرزاق في مصنفه عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وهو من علماء أتباع التابعين قال: حدثنا أن أناسا، إذا قال التابعي حدثنا أن أناسا أي حدثه التابعون عن الصحابة، حدثنا أن أناسا كانوا ينصتون للأذان كإنصاتهم للقرآن، فلا يقول شيئا أي المؤذن إلا قالوا مثله. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: لا ينبغي للعبد أن يترك إجابة المؤذن، فإجابة المؤذن وحسن الاستماع للأذان هذا أمر عظيم الأهمية كبير الفائدة جليل النفع، فلا ينبغي أن نفرط فيه. والتفريط في العناية بالأذان يجر إلى التفريط في الصلاة، إما بها كلية أو بالتبكير إليها أو في الخشوع أو إلى غير ذلك. لكن سبحان الله، إذا كان المرء عود نفسه إذا أذن المؤذن يتوقف عن كل شيء، حتى لو كنت تقرأ القرآن توقف عن قراءة القرآن، لو كنت تلقي علما أو تستمع إلى درسا أوقف الدرس واستمع الأذان، وإذا كنت تبحث عن الفضيلة فالأفضل في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت. وهذه قاعدة في التعبد ومعرفة المفاضلة بين الأعمال، أن الأفضل في كل وقت الأوفق للسنة في كل وقت. ولهذا فإن إجابة المؤذن أفضل من قراءة القرآن، أفضل من قراءة القرآن، مع أن قراءة القرآن أفضل الذكر. فإذا كان مطلوب من المسلم إذا أذن المؤذن وإن كان يقرأ القرآن أن يوقف القراءة ويستمع، فكيف إذا كان المرء في حديثه الخاص أو عمله الخاص أو في تجارته وبيعه وشراءه أو غير ذلك؟ جميع هذه الأشياء إذا أذن المؤذن ينبغي أن تقف وأن يستمع الجميع للأذان بإنصات استماع جيد، وأن يقول مثل ما يقول المؤذن. فإذا فعلت ذلك فإن هذا الاستماع وقولك مثل ما يقول المؤذن باب من أبواب دخول الجنة. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أي المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أي المستمع أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، فقال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، فقال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، فقال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. هذا في سماع الأذان. وكم يفرط الناس في هذا الباب من أبواب دخول الجنة، هذا باب عظيم عظيم جدا في دخول جنات النعيم، أن تستمع للمؤذن وأن تقول مثل ما يقول من قلبك. انتبه لمسألة حضور القلب، لأنه قد يقول إنسان مثل ما يقول المؤذن لكن القلب غافل غير حاضر. لكن أن يتابع ويستحضر المعاني في هذه الألفاظ من التعظيم والتوحيد والإقرار بالرسالة، وإذا نودي للصلاة يستحضر الفضيلة فيطلب العون من الله، حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كلمة استعانة، اطلب العون من الله سبحانه وتعالى. فإذا قال ذلك من قلبه دخل الجنة. أنت الآن تدرك ثمرة عظيمة جدا في الأذان أنه سبيل للجنة، وقد يتساءل كيف يكون هذا الأمر، كيف يكون هذا الأمر، كيف ينال هذا الفضل العظيم. الأذان هو معاني الأذان هي دين الله، فإذا كنت تستمع الأذان وتقول ذلك من قلبك معتقدا ما دلت عليه ألفاظ الأذان فهذا هو دين الله، هذا هو دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا الأذان دعوة تامة كاملة جامعة، إضافة إلى ما في الأذان من إقبال النفس على هذه الصلاة العظيمة التي دعيت إليها. وانظر حالك أنت عندما تسمع الأذان فتوقف كل شيء وتستمع بإنصات، تجد أن أمور الدنيا التي قلبك متعلق بها ماذا حصل لها؟ نعم نزلت، وإن كان القلب مندفع ولهث ومقبل عليها يجد أنها نزلت وبدأ يتحرك في القلب المسجد، الإيمان، الصلاة، العبادة، فيبدأ مشروع الصلاة. لكن إن لم يلق لها بال قد يأتي وقت الإقامة وهو في مشاغله أو في لهوه أو في أمور الأخرى. فلهذا مهم جدا في حياة المسلم أن يستمع للأذان وأن يقول مثل ما يقول المؤذن. وإذا وفقك الله عز وجل للعناية بالأذان وسننه فهذا يفتح لك باب عظيم من أبواب الطاعة والعبادة والعناية بالصلاة. وفي الجملة كما يبين ابن القيم رحمه الله سنن الأذان خمس، السنن التي تتعلق بالأذان خمس سنن تعتني بها عناية عظيمة. الأول ما سبق وهو أن تقول مثل ما يقول المؤذن، أن تقول مثل ما يقول المؤذن، إلا إذا قال حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بقية الألفاظ حتى قول المؤذن الصلاة خير من النوم تقول الصلاة خير من النوم، في إقامة الصلاة أيضا تقول مثل ما يقول، إذا قال قد قامت الصلاة تقول قد قامت الصلاة، لا تقول ما يقول بعض الناس أقامها الله وأدامها لأنه لم يثبت في هذا حديث. فإذا السنة الأولى أن تقول مثل ما يقول المؤذن. السنة الثانية تأتي عقب الشهادتين بعد أن يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، بعدها تقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وهذا ثبت فيه الحديث في صحيح مسلم حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، غفر له ذنبه. فهذه الكلمات العظيمات فيها غفران الذنوب، فيها غفران الذنوب. وجمعت رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا الأصول الثلاثة التي يسأل عنها كل إنسان إذا أدرج في القبر: من ربك، ما دينك، من نبيك. فأنت مع كل أذان تجدد الإيمان بهذه الأصول، مع كل أذان تجدد الإيمان بهذه الأصول العظيمة التي عليها قيام دين الله سبحانه وتعالى. السنة الثالثة بعد الأذان واكتماله وقولك مثل ما يقول المؤذن، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. فالسنة الثالثة من سنن الأذان أن تقول عقب الأذان: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الرابعة من سنن الأذان سؤال الله الوسيلة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، كما تقدم في الحديث: ثم سلوا الله لي الوسيلة. ويكون سؤالك الله الوسيلة لنبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة التي علمنا صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم، أو قال عليه الصلاة والسلام: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعة يوم القيامة، حلت له شفاعة يوم القيامة. فهذا أمر تقول عقب كل أذان بعد أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت في هذا تستشعر عظم الخير الذي ساقه الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة بمبعث هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. السنة الخامسة من سنن الأذان أن تدعو بعد ذلك بما شئت من خير الدنيا والآخرة. قد جاء في سنن أبي داود وغيره بإسناد ثابت أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا، سبقون بالفضل. وهذا فيه إدراكهم لفضل المؤذنين، وفعلا وردت أحاديث عظيمة جدا في فضل الأذان. قالوا: إن المؤذنين يفضلوننا. قال عليه الصلاة والسلام: قل مثل ما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطى. فسل تعطى، هذا يفيد أن هذا الموطن بعد سماعك للأذان والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال الله للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة، أصبحت بهذه المقدمات مهيئة تماما لأن تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالسؤال والدعاء. وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. فالحاصل هذه معاشر الكرام سنن عظيمة جدا ومهمة تتعلق بالأذان، ينبغي علينا أن نعملها إعمالا حسنا جيدا في حياتنا اليومية في ليالينا وأيامنا، ونعتني بها عناية كبيرة. فإن كما سمعتم يعني هذه السنن يترتب عليها دخول الجنة، غفران الذنوب، حلول شفاعة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فمن الذي يفوت على نفسه هذه الخيرات؟ فهيئ نفسك عند كل مرة تستمع، كل مرة يصدع فيها بالأذان، أن تحسن الاستماع والإنصات وتقول مثل ما يقول المؤذن وتأتي بهذه السنن العظيمة المباركة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يعيننا أجمعين على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.